مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، سأكون معكم هذه الساعة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، وسأتلقى بإذن الله عز وجل ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل ربي سبحانه أن يوفقني للصواب والسداد. إخواني الكرام، إن الذي يجب على كل مسلم أن يكون عليه هو التمسك بالتوحيد، بالعقيدة الصحيحة، ثم متابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما جاء به من عند ربه. دائما أكرر إخواني الكرام، عندنا في الدين أمران مهمان، عندنا في الدين أمران مهمان. الأول أن تكون أو أن تكون المرأة وأن يكون الرجل على عقيدة صحيحة متمثلة في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، ومعنى أن الله إله واحد، أنه سبحانه وتعالى جل في علاه هو المستحق وحده للعبادة. فأي صرف لعبادة مشروعة لغير الله عز وجل فهي باطلة، ويكون العابد في هذه الحالة قد أشرك مع الله غيره. العبادة حق لله تعالى وحده دون سواه، لا يجوز لإنسان أن يعبد غير ربه ومولاه، فلا يصلي أو يركع أو يسجد إلا لله، ولا يصوم أو يزكي أو يحج إلا لله، ولا يسأل ولا ينادي ولا يعتمد ولا يخاف ولا يرغب ولا يرهب إلا من الله الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه جل في علاه. حقيقة بعض الناس قد تخفى عليهم هذه الحقيقة، ويعيبون أحيانا على المتحدث عنها، والذي يبين أصالة أن ليس كل من آمن بوجود الله واعترف به ربا هو عابد لله وموحد له سبحانه. لا، المشركون الأوائل كانوا يقرون بخلق الله للسماوات والأرض وبخلق الله سبحانه وتعالى لهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام واجهوا في المعارك وقطع رقابهم، وأخبر أن الله لن يقبل منهم وأنهم مشركون، وذلك لأنهم لم يحققوا توحيد العبادة لله وحده دون سواه، لم يقوموا بما يجب عليهم تجاه ربهم ومولاهم من صرف ألوان العبادة لله وحده دون سواه. احنا ما زلنا يعني نسمع أو نشاهد أن بعض الناس يدعو غير الله وينادي غير الله، وجاءت فتنة التبرك والتوسل بمن أطلق عليهم أولياء، وقد يكونوا كذلك، أو أئمة أو مشايخ، وأناس قد أقيمت عليهم قباب وعظمت وزينت وزخرفت وأقيمت لهم الموالد، ويحضرها الناس ويدعون أصحابها من دون الله تبارك وتعالى. أين الله سبحانه جل في علاه؟ أين الذي قال عن نفسه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله سبحانه جل في علاه؟ القرآن الكريم بيعتبر أن الذي يدعو غير الله سبحانه في ضلال مبين، خاصة بعد أن أخبرنا ربنا في كتابه أنه هو المدعو وحده، له دعوة الحق سبحانه جل في علاه، له دعوة الحق. ثم يضرب رب العباد مثل لرجل فاقد للوعي، فاقد للصواب، لرجل فاقد للعقل، لرجل لا يعرف باب ربه ومولاه ليطرقه وليدعوه. سبحانه جل في علاه يقول له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه، والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ده مثل لرجل أحمق، هو عطشان والماء يجري أمامه، ولكنه لا يكلف نفسه أن يرفع الماء في إناء ليشربه. كذلك الذي يرفع يديه داعيا غير الله تبارك وتعالى لا يناله بحال من الأحوال أي لون من ألوان الخير أو الفضل، ولا يعود عليه لون من ألوان النفع، بل هو بهذا العمل قد أوقع نفسه في أكبر الكبائر وأعظم المعاصي والعياذ بالله تبارك وتعالى. ورب العباد يخبر أنه لا يوجد أضل من رجل يدعو من دون الله ما لا يستجيب له. يقول سبحانه كما في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا أضل من رجل يدعو غير الله سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا المدعو لا يستجيب للداعي حتى وعلى فرض لو ظل يدعو إلى يوم القيامة، يدعوه إلى يوم القيامة. وده لا يمكن أن يكون، لأنه مش واحد يعيش هذا الزمن كله بمفرده. صحيح الدنيا ممتدة إلى أن تقوم الساعة، ولكن أنا وأنت لنا أعمار محدودة وأنفس محصورة لا نتجاوزها ولا نتعداها. فعلى فرض ظل رجل يدعو غير الله لا يستجيب له هذا المدعو إلى يوم القيامة. ثم تقرر الآية شيء يجب أن يلتفت هؤلاء الذين توجهوا إلى غير الله، يجب عليهم أن يلتفتوا إليها عندما قال سبحانه: وهم عن دعائهم غافلون. والله إخواني صدق الله فيما قاله في كتابه، وحقا عندما يقف المسلم متأملا هذه الآيات يدرك يقينا أن القرآن من عند الله عز وجل. لأن الآية كأنها تصور حال الناس في فترات متباعدة متفاوتة متقاربة أيضا وممتدة. اللي يدعو غير الله سبحانه وتعالى، القرآن يقرر أن هذا المدعو غافل عن دعاء الداعي، وهذا حق. عندما تدعو إنسان في مكان بعيد وهو حي كيف يسمعك وكيف يصل كلامه إليك؟ طيب عندما تدعو مقبور تحت الثرى لا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك وقد بليت عظامه وأكل الدود جلده وأنت تدعوه من دون الله، من أين له بك؟ كيف يعرفك؟ فضلا عن أن يستمع إلى شكواك، فضلا أن يحقق لك هذه الشكوى. مما يؤسف له أنني قديما قرأت في بعض الكتب، وهي كتب المفروض أنها شرعية تقرر العقائد ولكن فيها خلط وتخليط، تقول بأن الميت من الأولياء إذا دعاه الداعي وكل الله عز وجل ملكا ليقضي الحاجة لهذا الداعي أو لهذا الطالب، وأحيانا يخرج الولي من قبره ليقضي الحاجة ثم يعود. ما هذه الخرافات؟ ما هذا الجهل بدين الله عز وجل؟ أين ذلك في كتاب الله أو في هدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ القرآن الكريم يقرر أن المدعو غافل عن دعاء الداعي. ثم تقرر الآية التالية تقرر أمرا آخر وراء ذلك، وهو أنه في يوم القيامة عندما يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين سيصبح الداعي، الداعي اللي كان يدعو غير الله سيصبح عدوا للمدعو، ويصبح المدعو أيضا عدو لهذا الداعي. طب معنا اتصال، سمعوا عندي إليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة شيخ لو سمحت، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، بس حضرتك ترد عليه بعد ما أقفل التليفون الله يكرمك.
طيب
بص الشيخ، أنا تزوجت من 17 شهر تقريبا، وزوجي يوم الفرح ما حصلش يعني بينه وبينه حاجة، فاستمر لمدة 17 شهر نفس الحالة. فلما جيت وقلت له انا عايزه اعيش علاقه طبيعيه وكده، فقال لي الموضوع ده ما تقولوش لاي حد ومش عايز حد يعرفه. فراح له اخويا على اساس انه يكلمه وكده، راح بعت انا ونص برضه، قال له ايوه انا ظالمها ووقع عليها مني ظلم، وسيبني شهر ولا اتنين واحاول اصلح الموضوع. فبعد كده انا استخرت ربنا وقلت له لو سمحت، قلت لاخويا يروح يقول له يطلقني. بعد كده طبعا هو مرضاش يطلقني، وقال لي ملغاش عندي طلاق، وبالنسبة بقى للقايمة والحاجات دي احنا مش كاتبين اي حاجة عليه، وقال يا اما تخلعني وتيجي تبريني يا اما ما عندهاش عندي طلاق، انا عايز مراتي. ولما سألوه انت ليه ما عملتش كده او الامر ده ما جيتش يعني جنبها وكده، اللي قال يعني انا اسفة، قال ان ريحتها وحشة عشان كده مش عايزة اجي جنبها. فقلت بعد كده اهلي طبعا اتدخلوا، قالوا له نطلق ودي وبدل كده، فقال لا. بعد العيد طبعا انا قاعده عند اختي من يوم 18/5، ولحد دلوقتي لسه ما فيش اي حاجه حصلت. فبيقول ان هو هيعمل قاعده ويقعد فيها، لانه راح سال المفتي وهو سليم ما فيش اي حاجه عليه، واحنا مش هنديكوا اي حاجه. فانا عايزه اعرف ايه حكم الدين في الامر دوت، وهل انا فعلا ليا حق عليه، ولان انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. جزاكم الله خير.
طيب انا ان شاء الله تعالى يا اخواني سواصل الحديث فيما كنت اتحدث عنه بعد ما أجيب على السائلة، لأنها طلبت أن أجيب عليها مباشرة. فأقول لها أولا أسأل الله عز وجل أن يشفي عموما مرضى المسلمين. ثانيا، أنت لك حق مشروع في طلب الطلاق، ولكن الحكم عليه هل هو مريض، هل أنت عندك إشكالية معه، هذه أمور أنا لا أعرفها. ولذلك أنا استحسنته ما طلبه في أن تكون لك جلسة ويتم التوافق على أمر ما. ولكن بالنسبة للطلاق فهذا حق لك، إن وقع عليك ضرر ولا شك أن هذا ضرر وقع بك فلا شيء في ذلك. وأنا أنصح، يعني قد يكون هو مريض وقد يكون عنده لون من ألوان الحق لأي سبب من الأسباب الله أعلم، فأنتم توصلوا إلى حل وسط بارك الله فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ معايا؟
نعم.
عندي سؤالين فضلت الشيخ.
تفضلي.
انا اداني بيت، وكل ما نحرك نزقي حاجقية تصير عندي محدثة، أم عايش تاجع أم حاجة قي.
أنا السؤال مش فاهم من كلام يا أخوان.
أه؟
أعيد السؤال.
قلت لك داني بيت جديد، يعني هو احتدى، هو إيه، هو مسكول، كل ما نحرك فيه حاجة شوي يستدع عندي عيل تصير حياجتي، كل ما يعني نبنو فيه والله نديره فيه بيت جديد، بيت بنيت جديد يعني.
ماشي طيب حاضر. هات سؤالك الآخر.
أيوة يا شيخ.
هات سؤالك الثاني.
سؤالي الثاني.
أي الثاني.
أنا صايم البيضات قبل الدين، يعني عندي زين وعندي ورينا عايز نصوم بيض قبل.
نكمل البيض.
صمت من يومين وعايز نكمله.
أعيد السؤال ثاني.
قلت قلت لك صمت البيضات قبل الدين، صمت يومين من البيضات عايز نوفين قبل الدين، صمت من يومين.
انت طيب حاضر. طيب حاضر. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
اتكلم؟
اتكلمي اتفضلي.
ما كنتش عامل ايه؟
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحتي وطي التلفزيون شويه.
ماشي. انا ام عمر من مصر. انا تعبانه من بعد فتره. بتعبني. مش عارفة ده وسواس ولا حالة نفسية.
انت اولا اسأل الله عز وجل الشفاء وعليك بالرقية، واذهبي الى احد المتخصصين في الطب مما يعني حالتك تتناسب معه. بارك الله فيك. هذه من الاسباب. هذه من الاسباب.
انا صدري يعني الشيخ متبدل خالص، يعني معامل زي متعلق ومولع ومتعبانة قوي، ومش عارفة اروح فين واعمل ايه، يعني مفيش رؤية نفع معايا ولا حاجة نفع معايا.
عليك بالتوسل الله عز وجل والدعاء، ولابد من تحديد نوعية المرض الذي تعاني منه، وتذهبي الى متخصص في هذا المجال، واسألي الله عز وجل الشفاء والعافية. اسألي الله الشفاء والعافية. بارك الله فيكم. طيب الاخت السائلة قبل ذلك تقول ان هي تسكن في بيت والبيت ده مسكون، وتسأل يعني هل احنا نقيم فيه ولا نتركه. انا اسألها الان من اين لها ان هذا البيت مسكون؟ ماذا تعني يعني بكلمة مسكون؟ على كل حال الجن مع الانسان، والنبي عليه الصلاة والسلام اعلمنا ان الجن قد يأكل مع الانسان، وقد يبيت في بيت الانسان. نعم. طيب ماشي ماشي. طيب ولكن يمكن للإنسان إذا لجأ إلى ربه ومولاه والتزم الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ربي سبحانه وتعالى ينجيه من الجن. الجن مع الإنسان قد ينقل الأشياء من البيت من مكان إلى مكان، هذا نسمع به ويقال بأنه واقع ويفعله الجن. الجن عندهم قدرة على التسلط وعلى التشكل وعلى أعمال غريبة وعجيبة جدا، هذا موجود من قديم الأزل وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الإنسان عندما يعتمد على ربه ومولاه ويلزم الأذكار المشروعة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بإذن الله عز وجل ينجيه الله من تسلط هؤلاء الجن والشياطين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم البيت فلم يسلم ولم يذكر اسم الله عز وجل قال الشيطان لأتباعه أدركتم المبيت. طالما أنه دخل وما سلم على أهله، وإن كان هناك في أحد في داخل البيت ولم يدخل أو لم يذكر الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المنزل، الشياطين تبيت ليلتها في هذا البيت. فإذا جلس على الطعام إن ذكر الله عز وجل الملائكة الشياطين والجن لا يمكن أن يمدوا أيديهم. طب اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مين معايا؟
اتفضل وطي صوت التلفزيون شوية يا حبيب.
انا وطي خالص اهو.
خلاص اسأل لو عندك سؤال اتفضل اسأل السؤال.
كان عندي في 2016 ربنا كرمنا وعيالنا عملوا جمعية وطلعوا العمرة او الحجة.
نعم.
انا يعني
ايوه
بس الشيخ ما بتكلمش معاك اللي بتتكلم معايا.
بتقول ايه؟ اتفضل يا اخي اتكلم.
ربنا كرمنا هناك الحمد لله رب العالمين، ارجوك انك تدعيهم ان ربنا يبارك لهم ويهديهم مع بعضهم
ان شاء الله باذن الله.
واحنا في العمره ان شاء الله كان يوم جمعه يوم 26/2/2016 قابلنا امير هناك جزاه الله خيرا وقال لي ايه انت لحد من مصر؟ قلت له اه. قال لي معاك فلوس؟ قلت له الحمد لله مستورة. طب عايز فلوس؟ قلت له الحمد لله مستورة. طب اطلب اي مبلغ هديهولك، اطلب اي مبلغ هديهولك. فقلت له الحمد لله مستورة. فاقسم علي ثلاث ايمانات، اقسم عليك بالله العظيم، اقسم عليك باليمين، اقسم عليك باليمين انك لو قلت حدث علي عند باب الملك فات وانا هستناك هقف لك لمدة 5 دقايق. وسابني ومشي. فطلع فطلع 100 ريال 50 اطلب لي مدير الحاجة اتهالها ولا تاخدها؟ قلت له اتهالها. فانا عايز يعني نفسي يكلمني اخد مثلا التليفون على الهواء الوقت يكلمني عليه.
انت اتصل عليه الله يبارك فيك، بس الله عز وجل ان يعني يصلح بين اولا بين الذاهبين الى الحج وربنا يوفقهم. وانت اتصل عليه بارك الله فيك. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخا، تفضل.
اذا فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ارجع فاقول يا اخواني، الجن والشياطين تعيش في قلب الانسان وتعيش في بيته وتلازمه عندما ينقطع عن القرآن وعن ذكر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. اما من تزم بالهدي النبوي وداوم على الاذكار واستعاذ بالله عز وجل، فارجو ان شاء الله أن يرفع ربي سبحانه وتعالى عنه كل ما يمكن أن يقع منه ضرر عليه إن شاء الله تعالى. ربنا بيسلمه، رب العباد ينجيه. الشيطان لما تدخل بيتك ولا تذكر اسم الله يبيت في البيت، تجلس على الطعام كما كنت أتحدث فلا تذكر اسم الله عز وجل على الطعام، أكل الجن معك من طعامك. أنت لا تشاهد، المسألة غيبية، الجن عالم غيبي. وقال أهل العلم سمي الجن جنا لاستتارة، كما يسمى الجنين جنين. هذه المادة الجن تفيد معنى الستر، الجنين لأنه في بطن أمه لا يرى سمي جنين، الجن لأننا لا نشاهدهم سمي جنا، فنؤمن بهم لأنهم عالم غيبي نحن لم نرهم، ولكن الله عز وجل أخبرنا بوجودهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا شيئا من أفعالهم. والحاصل إن إحنا نداوم على ذكر الله ونحرص على ذلك، وإن شاء الله تبارك وتعالى يدفع ربنا سبحانه عنا كل سوء ومكروه من هؤلاء. فمعنا اتصال، السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا مع الشيخ.
أيوة تفضلي أسمعك، تفضلي.
لو سمحت، أنا متجوزة وجوزي محبوس على عمومة الجيش، فأنا رحت له زيارة وبعدين كنت قايلة له سر بيني وبينه وقالوا لإخواته. وأنا
ماشي. السلام عليكم.
نعم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
محمد العيسى والمحمد الكبرى.
اهلا وسهلا يا مرحبا، تفضل.
اهلا بيك. انا هو دلوقتي حاليا
اسمعك، تفضل.
انا بشكر برنامج وبرضه بشكر فضيلة الشيخ طبعا، والاسئله اللي عندي بخصوص الايه اللي ربنا بيقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويحسبون في الارض فسادا الى اخر الايه.
نعم.
ده الجزء الأول. الجزء الثاني بنستفسر عن الآية اللي ربنا قال فيها برضو: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. من هم الأعراب؟ ومن هم في ذلك الوقت؟ وما اللي يفعل اللي بيحصل في المسلمين دلوقتي؟ هل ينتمي إلى هذه الآية؟ ده الجزء الثاني.
حاضر.
فرجاء توضيح مع الشكر.
الله يبارك فيك. طيب أختنا لها سؤال آخر بتسأل عن البيت المسكون، بتقول إنها صامت يومين على أيام من رمضان وصامت يومين، وتسأل هل تقضي بقية الأيام التي عليها أو أنها تصوم الأيام البيض. سبق أن تكلمت فيما مضى عن هذا الموضوع وقلت هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الذي أراه والله تبارك وتعالى أعلم أنها تقضي ما عليها أولا، ثم إن كان هناك سعة في أن تصوم ستة أيام من شوال فالحمد لله، وإلا فلا. ومع كل ذلك إن صامت ستة أيام من شوال فلا حرج. أهل العلم اختلفوا لفقه من الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. هنا وقف أهل العلم، من صام رمضان بمعنى يعني أتى رمضان عليه وانتهى، ولا أتى رمضان وصامه كله ثم صام ستة من شوال؟ فمن صاف طبعا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور.
نعم
دكتور عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يا رب يبارك ويبارك في الشيخ محمد حسان. والله انا الواحد انا بتقرب لله بالدعاء لك والله يا شيخ عبد الله. صلاه التهجد
جزاك الله خير. اصلا اتقبل منك
انت وجماعة علماء المسلمين يحفظكم ربي يا رب ويحفظكم بحفظه.
امين.
لو سمحت انا عندي بس عندي دعاء وسؤالين بس. مع
تفضلي.
استبر عليا شويه لو سمحت.
تفضلي.
طيب بس الدعاء بس الاولاني بس الدعاء ان انا يعني ربنا اكرمني بالحج السنه دي، فتدعي لي ان انا يعني ايه ان بدعي ربنا ان ربنا يكبر روحي في مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام.
ان شاء الله انا ادعو الله ان يقبل منك الحج وان تعودي سالمه غانمه ان شاء الله باجر وغنيمة وحج مبرور.
لا بالله عليك يا شيخ بالله انا ما بنساكم من دعائي صلاة التهجد.
حاضر.
ورب الكعبة انا بدعيلك انت والشيخ محمد حسين وعلماء المسلمين اللي يحفظكم رب من كل شر، من شر الاسرار ومن شر الفجار.
امين. جزاك الله خير.
ربي بحفظه وهدعيلكم ان شاء الله في الكعبة بس الدعاء ده حلفتك بالله يا شيخ ما تدعيلي ان ربنا ان انا اموت في مسجد رسول الله سجد رسول الله وانا ساجدة في مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
أسأل الله قبول.
زكاة أمنية حياتي.
طيب.
فالسؤال بقى لو سمحت أنا يعني أنا ليا شقة عايزة فأولادي لهم بيتين، أنا ليا نص البيت ده ونص البيت ده.
نعم.
وليا شقة يعني دي مش فلوس أبوهم، أنا ليا شقة بمال خاص مش ورث أبوهم.
نعم.
فأنا دلوقتي يعني عايزة أتبرع بيها لدار المسنين، يعني مثلا هم يأجروها وياخدوا الإيجار بتاعها. لايه ليجيبوا بها علاج لغير القادرين.
اه.
فانا الشقة ديت ملك خاص مش ورث ابوهم خالص.
نعم.
ولا
نعم.
حاجة ابوهم خالص.
نعم.
يعني انا النص بتاعي ليا بيتين نص كل نص لهم اتنزلت لهم عن بنت ولد اتنزلت لهم عن حقوقي.
نعم.
فانا يعني اخلص مع حضرتك لان انا في اصطفاح عشان الشبكة خلص خالص وبعدين ارد عليها من التلفزيون لو سمحت الله يبارك.
طيب
حاضر. يا رب.
حاضر.
فانا يعني انا دلوقتي مثلا انا عايزه اتبرع بيها، فهم ناس بيقولوا قال يعني هي دار المسلمين ديت ايه حاجه خاصه فممكن يبيعوها، يعني ممكن بعد كده الموظفين اللي هم ملتزمين بالعمل بيه ممكن يبيعوها بعد كده.
اه.
فانا يعني انا مش يعني انا عايزه اشوف يعني انا برضو هقول لهم ان ديت تبقى وقف لله ايجارها يجي بيها علاج للغير القادرين من المرضى.
نعم. حاضر.
فانا دلوقتي هي مش حاجه ابوهم زي ما قلت لحضرتك، هي حاجه خاصه بعيد عن حاجه ابوهم خالص وبعيد عن حاجتهم.
طيب.
فانا يبقى عليا ذنب. طيب. لو انا اتبرحت بيها لان انا سمحت
انا ان شاء الله تعالى سأبين لك الموضوع سأفصل لك الكلام في هذا الموضوع، بس هاتي سؤالك الثاني.
طيب حاضر لان سمعت الشيخ محمد حسن من 10 سنين قال الواحد يعمل في حياته صدقه جاريه له.
طيب.
فانا عايز اعملها ممكن. طيب. ربنا يعني يقبض روحي زي ما انا بتمنى في مسجد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فانا عايز اعملها قبل ما اروح الحج.
طيب هقول ساكلمك ان شاء الله. حاضر.
السؤال الثاني يا شيخ بقى ربنا يا رب يحفظك بحفظه يا رب ويديك الصحه والعافيه انت والشيخ محمد حسن والعلماء المسلمين كلهم. انا يا شيخ انا دلوقتي كان ليا صديقه كنت بحبها جدا.
نعم.
فالصديقة ديت يعني كانت عندي وانا بصلي صلاة التهجد.
نعم.
يعني انا كنت بحبها جدا، فبعد ما خلصت صلاتي بعد ما خلصت صلاتي قالت لي انا بحسدك على سجودك وصلاتك بالليل وقربك من ربنا. انا يا شيخ بقالي 5 سنين انا مش قادره اسجد لربنا، ان كنت بسجد بس يوم الجمعه ركعتين بسجد ده للدموع دم. جالي غضروف في رقبتي وغضروف في رجلي وبطلع طبعا وانا واقفه على الكرسي، بس انا ما بقدرش اسجد، ما بقدرش اثني رقبتي، لا بقدر ارقع ولا بسجد. يعني يا شيخ انا بس بقالي 5 سنين حطمتني، بقالي 5 سنين بجري عند الدكاتره، دكاترة مخ وأعصاب وعظام، بقالي 5 سنين في رسلي يجي 30,000 جنيه.
طيب.
وضفك الدار الدموع دم، ومعدتي طبعا جالي قرحة في المعدة والمريء بسبب ان هي قالت لي كده.
طيب انا سأتحدث معك يا برضو حول هذه الموضوعات ان شاء الله. حاضر. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل اخو محمد.
حضرتك عم الشيخ، انا كنت حضرتك عملت عمليه، كان عندي نظام شرخ كده او بواسير، وعندي بعد ما عملت العمليه ده انا انسان متعلم يعني، فبدات بعد العمليه اشعر يعني ان اجد اعزك الله يعني بقايا يعني من الخلف كده يعني تيجي على السروال الداخلي بتاعي. فانا كنت بصلي كتير بالناس امام قبل العمليه يعني، لاني احفظ من كتاب الله الكثير، فبدات اتحرج لما بدات الاقي الحاجه دي، بدات اتحرج ان انا اصلي بالناس خوفا من ان صلاتي تكون صحيحه. فمش عارف حضرتك بقى يعني هل الصلاه بتاعتي تعد صحيحه يعني، لاني في اوقات احس ان انا تعبان وبعد كده ابص في السرير الداخلي وسارع الى البيت بعد الصلاه مباشره، فاحيانا اجد واحيانا لا اجد.
على كل حال دي فترة مؤقتة، ربنا يبارك فيك، وانت صلاتك ان شاء الله في نفسها صحيحة للمرض الذي احاق بك وللظروف التي نزلت عليك، ولكن انت تجهز للصلاة قبلها مباشرة وصلي. ولو انك لو لم تصلي بالناس الان خلال هذه الفترة، وبتكون ان شاء الله فترة يسيرة، ربما كان هذا حسنا، ولكن انت يعني تطهر مع دخول الوقت وصلي، وإن وجدت شيئا فلا شيء عليك بعد ذلك إن شاء الله، وهذه من الأمور المعفوة عنها بسبب المرض الذي نزل بك. الله يبارك فيك. في أحد؟ طيب أخونا، يعني أقول بالنسبة للصيام الأيام البيض يا إخواني. طيب مع الأخ متولي، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ماشي. اقول بالنسبه لصيام 6 ايام من شوال اللي هي الايام البيض، ولمن افطر شيئا في رمضان، قلت بان المساله خلافيه بين اهل العلم، وراء ان الامور واسعه يعني سهله، لو فعل هذا الانسان هذا او ذاك ان شاء الله لا حرج عليه، ولكن العلماء وقفوا امام الادله واستنبطوا منها الاحكام الشرعيه. فمثلا قالوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فلو أفطر الإنسان أياما في رمضان، إذا ما صام شهر رمضان كامل، هو أتى عليه شهر رمضان ولكنه لم يصمه كاملا. قالوا ليشمل لكي يعمه الأجر ويستفيد، يصم عليه من أيام ثم بعد ذلك يقضي يصوم الأيام 6. الذي قال بأنه لا حرج إن الإنسان لو أفطر في شيئا في رمضان ثم صام الأيام البيض لا حرج في ذلك، استدلوا على ذلك بحديث البخاري، حديث سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت تقول كانت تكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان يعني متأخرة، فقالوا لا حرج أن تصوم 6 أيام البيض وتقضي بعد ذلك. فمعنى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
صراحة يا شيخ عندي سؤالين. أخويا كان مسافر في رمضان رايح الشغل وتوفى، عمل حادثة وتوفى هو في العربية. فالراجل اللي هو كان راكب ويا العربية ده السواق كان محمل لهم حديد وحاجات في العربية، وهو بيتعاطى مخدرات وحاجات. فلما عمل الحادثة أخويا وابن عمي توفى. عايزة أعرف يعني والدتي بتحاسب على الراجل ده وبتدعى عليه، هل هي حرام عليها؟
طيب حاضر.
وعايزة أعرف برضو أخويا يا شيخ لو سمحت ما كانش يعني متقرب من ربنا وكده، بس من أول شهر ما
فنخل محمد يسأل عن معنى قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض. هذه الآية تعرف عند أهل التفسير وعند العلماء بحد الحرارة، يعني لأن هؤلاء مجموعة، إذا شكل بعض الناس مجموعة أو كيان وأصبحوا يحاربون الدولة ويقفون في وجهها ويفعلون أفعال منكرة من قتل وتشريد وتعذيب وخطف وغير ذلك، دول يسمون في الفقه الإسلامي بالمحاربين. دول لهم حكم أن الإمام إذا مسكهم وقبض عليهم ينفذ فيهم أحد هذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية، والفقهاء لهم في ذلك تفصيل. وطبعا أنا أقول على الهواء مباشرة وللسائل، لا داعي لأن تعرف أنت مثل هذه التفصيلات، هي معلومة لدينا ولدى العلماء والفقهاء، ولكن لما تحدث حادثة كذلك بيرجع فيها إلى المحاكم وإلى التحقيقات ويتم فيها اتخاذ الرأي. طيب مع السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
ممكن يا شيخ تدعي أختي بالشفاء العاجل؟
طيب حاضر، أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء عاجلا، وندعو لها بعدين إن شاء الله كمان إن شاء الله. فأقول بارك الله فيك، العلماء مثلا يفصلون، لأن الآية ذكرت أربع عقوبات، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقالوا مثلا إيه؟ إن قتلوا يعني الناس وخرجوا عليهم وأخافوهم وأخذوا أموالهم، فهؤلاء يقتلون ويصلبون، تشدد عليهم العقوبة بذلك، وهكذا. فالمسألة لها تفصيل عند أهل العلم، واتخاذ الحكم فيها بيرجع فيه الأمر إلى القضاء اللي بينظر في هذه القضية وأوراقها بصورة إيه؟ بصورة عامة. ولكن القول المجمل حول هذه الآية، آية تسمى بحد الحرابة، ذكر الله عز وجل فيها عقوبة من يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وذلك إما بقتل المسلمين أو حتى غير المسلمين من المستأمنين وترويعهم وإخافة ابن السبيل والسطو على أموال الناس والاعتداء عليهم. هؤلاء لهم أحكام شرعية لا يتنص عليها. أما الأعراب وأشد بكفر ونفاق، فالأعراب هؤلاء الذين يكونون في البوادي والقفار، فقد يكون عندهم شيء من الشدة أو الغلظة أو بعضا من ألوان النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى، ودي أمور قد يعني يكون بعض الناس تعود عليها، ولكن هذه مسائل قلبية نحن نحكم عليها، الله أعلم بحال هؤلاء الناس، لا نحكم عليهم ولا نستطيع أن نصدر أحكاما ضدهم. إحنا ممكن الحكم يرجع فيها أيضا إلى القضاء، إن صدر منهم أو أتوا بأفعال منكرة ترفع إلى الجهات المسؤولة لأيضا ينظر فيها ويتم التحقيق وإصدار البيان على ضوء ما يصل إليه التحقيق. أما نحن نحكم على الناس أو على قلوب الناس، لأن النفاق غالبا ما يكون مسألة قلبية، ولذلك العلماء عرفوا النفاق الاعتقاد بإيه؟ إنه يضمر الإنسان يضمر في قلبه الكفر ويظهر بلسانه الإيمان، فالمسألة قلبية لا يطلع عليها إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا اللي هي يعني سألتني وكانت فوق بيتها وقالت أجب علي بعدما أنزل لتستمع إلى الجواب، وطالت الحديث في الحقيقة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منها صالح أعمالها، ويعني إن شاء الله تعالى يقبل رب العباد منها الحج وغيره. بتقول ذكرت بأن لها شقة خاصة من مالها الخاص، ولها أيضا بيتين وهي أولادها يرثون معها. قالت أنها تنازلت عن حقها في البيتين لأولادها، وهي تريد تتبرع بشقة من مالها الخاص لدار مسنين لينفق من ربيعها على المرضى والمحتاجين. وهي بتسأل بتقول أنا خايف البعض قال لي بأن ده ممكن يقول إلى هؤلاء العاملين بعد ذلك ويضيع حق. الحقيقة جزاك الله خيرا. أولا طالما أن هذا من مالك الخاص وأنت ترغبين أن تتبرعين به، وقد سبق أن أنت أعطيتي لأولادك أيضا هبات وعطايا، على أساس أن أقول هذا لأنه يستحب للإنسان إن كان عنده مال أن يدع منه شيئا لذريته وورثته، كما في حديث سعد رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال له الثلث فثلث كثير. ولكن طالما أن أولادك أخذوا حقهم منك أيضا، فأنا أرى والله أعلم الناس بحاجة في مثل هذه الأيام، لا حرج في أنك توقفي هذه الدار لعلاج مرضى المسنين في الدار التي أشرت إليها، ولا تخافي إن شاء الله تعالى من ضياع هذه الدار بعد. ليه؟ لأن احنا في دولة وقانون. أنت تبرعي بهذه الشقة لجهة رسمية وقف لله تعالى. كان دار المسنين ديت جهة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي، اذهبي إليهم وتبرعي بالشقة سجليها لهم، تصبح هذه الدار ملك لهذه الجمعية اللي هي بتشرف على هؤلاء المسنين، وبالتالي هي ملك للدولة، لا يملكونهم التصرف فيها إلا إذا شاء الله عز وجل الدنيا بتنتهي من أولها إلى آخرها. ولكن بأخذا بالأسباب تبرعي بهذه الدار لجهة مسؤولة في الدولة تدعم مثلا وزارة التضامن، ستصبح ضمن ممتلكات الدولة ولا يحق للأفراد في هذه الحالة أن يتصرفوا فيها. واكتبي في عقد الهبة أو عقد التبرع الذي ستتبرعين به ماذا تريدين من وراء هذه الدار. قولي بأننا أريد أنها مثلا تؤجر، ريعها من الذي يخرج من الإيجار يوضع في دار المسنين، أو يصرف منه على المرضى والمحتاجين في دار المسنين أو غيرهم. وهذا عمل في الحقيقة صالح وصدقة جارية منك، أرجو الله تبارك وتعالى قبولها وتشكرين على ذلك. هي الصديقة اللي انت بتحبيها جدا وقلت انها حسدتك من 5 سنين وقالت ان انا بحسدك على قربك من الله، هي ربما اخطأت في العبارة، لعلها تريد ان تقول لكنها بتغبطك يعني على هذا العمل الصالح الذي تقومين به لله عز وجل. إن أصابك الله بشيء من المرض فالجأ إلى الله تبارك وتعالى، هي قد تكون سببا الله أعلم وقد لا تكون كذلك، ولكن أحسن الظن بالناس عموما وأحسن الظن في الله تعالى بأن يذهب عنك هذا المرض وهذا الداء وترجعين إلى حالك الأول إن شاء الله، واعلمي أنك في كل أحوالك على خير. أنت لا تغضبي ولا تزعلي ان انت مريضة الان ولا تستطيعين ان تقومين بما كنت تقومي به من قبل. في الحديث ان الله عز وجل يجري الاجر للرجل وللمرأة الذي كان يعمل عملا ثم حالت ظروف خارجة عن ارادته كمرض او سفر او غير ذلك دون ان يقوم بهذا العمل. الله عز وجل يكتب للانسان اذا مرض او سافر يكتب له ما كان يفعله من حق وخير وبر ومعروف ويأجره عليه، وإن لم يفعله بسبب المرض. فإن كان الإنسان صحيح ويعمل أفعالا ثم مرض فالله عز وجل يكتب له أجر ما كان يفعله وصحيح. لو أن إنسانا مقيما، تعرف أن المقيم يتطلب منه أعمال غير المسافر، فالمقيم مثلا المطلوب منه إن دخل عليه الشهر أن يصوم مثلا، أو عنده نافلة وهو مقيم فيصوم النافلة، أو يصلي الليل أو يصلي الضحى مثلا، ولما بيسافر بيفطر في الأيام اللي كان يصوم فيها، ربنا يجري له الأجر، أجر الصيام وأجر النافلة التي كان يقوم بها، لأن العجز خارج عن إرادته، هذا هو عجز عن أداء الفعل بسبب عارض طرأ عليه، فيؤجر إن شاء الله تعالى. فيعني لك الأجر من الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يتولاك. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأحسن الظن أيضا في الآخرين. وقد تكون هذه المرأة لا تعني أنها يعني تحسدك أو ما إلى ذلك، ولكني قلت يعني تغبطك على هذا العمل يعني فرحة به، وتتمنى أن لو فعلت مثل فعلك، ولكن ربما وافق هذا المرض الذي وقع بك كلامها، والله تبارك وتعالى أعلم. ولكن أحسن الظن على كل حال، واسأل الله عز وجل القبول، واسأل الله تبارك وتعالى إن هو يتقبل منك الحج. وإن شاء الله تعالى كما طلبت مني الدعاء سأدعو الله تبارك وتعالى لك بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله أيضا تدعو لنا ولعامة المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. الأخت اللي قالت بأن لها أخ ذهب إلى الشغل توفي في حادث سيارة، والسائق ده كان بيتعاطى مخدرات، ووالدتها بتدعو على هذا الرجل. لا شك أن هذا الرجل أخ هذا السائق ومرتكب لكبيرة من الكبائر، عندما تعاطى المخدرات وأضر بمن كان معه في سيارته، وفعله هذا كان سببا في وفاتهم، ولكنه على معصية وكبيرة من الكبائر. فأسأل الله عز وجل أمرين مهمين جدا في هذا الأمر، إن ربنا يلقي على والدتك الصبر ويعوضها خيرا على فقد هذا الولد، وأسأل الله سبحانه وتعالى له أن يكون من أهل الجنة فتستريحي، لأن الدنيا كلها عناء، فإن مات ودخل الجنة فهي نعمة من الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يلقي عليها الصبر ويأجرها عليه ويعوضها خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو دعت لهذا الرجل بالهداية والتوفيق ربما يكون أحسن، هذا يبقى لها إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هي ربما لا تعلم، حتى لو كان يتعاطى المخدرات هي ربما لا تعلم، وأنا كذلك، هل هو وقتها كان سكران أو أن الأمر كان خارجا عن إرادته فوقع القتل منه خطأ ولا يريد وما إلى ذلك. إحنا على كل حال لا نعرف ولا ندري، ولكن نقدم الأعمال الخيرية والأعمال الصالحة والدعاء لعموم المؤمنين من باب التفضل عليهم، ليعود علينا بذلك نفع من الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من دعا لأخيه بظاهر الغيب أو دعوة المؤمن لأخيه المؤمن بظاهر الغيب مستجابة، يوكل الله عز وجل عند رأسه ملك، رب العباد يوكل ملكا عند رأس هذا الداعي، كلما دعا لأخيه يقول الملك: قد استجيب ولك بمثل ما دعوت به لأخيك، ولك بمثل ما دعوت به لأخيك. حقيقة كثرت علي أسئلة يا إخواني تتعلق بمسألة السحر والعين. طيب، ما اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ايوه الشيخ معنا.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت مسلفه مرات اخويا، هي بتربى شتمه ومسلفها مبلغ حوالي 3000 جنيه، فجت عند الساده الاميتيه قالت ايه ان هم اتنين، هل يجوز الالف دي ان انا اقول ان هو من زكاه مالي؟
هذا سؤالك خلاص؟
ايوه يا فندم.
طيب اسمع الجواب، الله يبارك فيك. اقول يا اخواني، النبي عليه الصلاة والسلام كما في أول حديث في صحيح البخاري يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأخت السائلة الآن تقول بأنها أعطت زوجة أخيها 3000 جنيه، ولما جاءت تسددها أعطتها 2000 فقط، فبقي عليها 1000. فتسأل تقول: هل 1000 ده أعتبره من زكاة مالي؟ أقول لها: لا، لا يعتبر ذلك من زكاة مالك. لماذا؟ لأن أنت أعطيتي لزوجة أخيك قرضا ونيتك قائمة على ذلك، وإنما الأعمال بالنيات، وأنت لك في يعني رقبتها 1000 جنيه عليها أن تسعى لتسدد لك هذه 1000. إن سددتها ورتي أنت تتصدقي عليها بعطاء زكاة إن كانت محتاجة وما إلى ذلك فهذا أمر آخر من مالك الخاص الآخر غير 1000 جنيه. 1000 جنيه دي خرجت منك على سبيل القرض وليس على سبيل الزكاة. والعبادات النية فيها مطلوبة. سلم يجي يصلي لابد من تسبق الصلاة نية. يأتي يزكي تسبق الزكاة، تسبق الزكاة نية. يحج تسبق الحج نية وهكذا. فالنية هنا كان قرض وليس زكاة وبالتالي لا يصح الانتقال إلى مثل ذلك. حقيقة ما يخلنا ما نجتهد في غير ذلك أو في الدين بصورة عامة. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
أنا جوزي محبوس وبعدين أنا كنت قايلة له سر في الزيارة اللي فاتت وقلت له ما تقولهوش لحد. وبعدين لما أخواته راحوا راح قال لهم السر ده. وأنا دلوقتي زعلانة منه، هل أروح له تاني ولا أعمل إيه؟
طيب حاضر، جزاك الله خيرا. يا أختي بارك الله فيك، اعذري هذا الزوج في أنه قال ما قال، ويعني هو زوجك قد تكون عندك أولاد منه، وحتى لو يعني زلت أو زل لسانه بكلمة، أنت قلتي له كلمة ووعدتيه ألا يذكرها لأحد وقالها لإخوانه، فالحمد لله أمور سهلة جدا. قد يكون لم يتذكر ما قلته أنه رأى في نفسه أن ما قلتيه له وأمنته على ألا يتحدث به أنه أمر بسيط ولا حرج في أن يعلم به إخوانه، وقد يكون لمصلحة راجحة عنده، يعني قال لإخوانه لأن هناك مصلحة تتحقق من وراء هذا القول. بارك الله فيك. فلا يحتاج الأمر أنك يعني تغضبي عليه إلى هذه الدرجة ولا تذهبي لزيارته، هو ربما ينتظر منك هذه الزيارة وأنت يعني زوجة له، ولا شك أنه يصر عندما تذهبين إليه. بارك الله فيك. فلا يكن في نفسك حرج عليه أو زعل منه، مسألة إن شاء الله تعالى أشوفها يعني طبيعية جدا، وبإمكانك لما تذهبي إليه وتتحدثي معه بهدوء في هذا الموضوع قد يعلمك بوجهة نظر عنده ترفع عنك هذا الزعل وتقبليها إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني أخوانا علاقات بين الناس ما تكون بمثل هذه الطريقة. يعني أعجب يعني أن زوجة قالت لزوجها كلام وقالت له لا تذكره لحتى ذكره لإخوانه، قد يكون ذكره لمصلحة راجحة عنده، قد يكون يعني نسي أن زوجه أمنته على ألا يتحدث أو طلبت منه ألا يتحدث بهذا الكلام وقد نسي. الأعذار في مثل ذلك كثيرة، وأنت يعني من أقرب الناس إلى زوجك بارك الله فيك، أنت ربما لا تستغنين عنه وهو كذلك، فذهبي إليه واشرحي صدره وأقري عينه وتحدثي معه بلطف وهدوء في مثل هذا الموضوع. وأذكر أنت سألت قبل قليل ولكن فاتني الإجابة على سؤالك بارك الله فيك، فأجبتك الآن على ما سألتي. فيعني اذهبي إلى زوجك وتحدثي معه بخصوص هذا الموضوع وهذا الكلام، وستجدين إن شاء الله تعالى عنده جوابا يرضيك، ولا تزعلي عليه بسبب ذلك. لأن تقول إنه هو محبوس وقلت له سر وأنا زعلانة لأني قلت له لا تقل لأحد، ولكنه تكلم بهذا السر أمام إخوانه، قد يكون نسي أو أنه رغب أن يستفسر عن شيء في حول هذا الموضوع، أو أن ينصح إخوانه فيما يتعلق بهذا الموضوع، أو يريد أن يتخذ قرارا فأحب أن يستشيرهم حول ما تحدثت معه. هناك أمور كثيرة جدا. الشاهد أنا أريد يعني أرقق القلب على الزوج، وكلامي أيضا عموما يتعلق بحسن العلاقة بين الرجل وبين المرأة في الكلام في التعاطي فيما يمكن أن يختلف فيه في وجهات نظر يمكن أن تكون مقبولة عند البعض مرفوضة عند البعض، يعني نتوسط ويعني نحسن الظن كما أردد ذلك كثيرا، ونتلمس الأعذار عموما لمن نتعامل معهم لله تبارك وتعالى وفي الله تبارك وتعالى. أرجع فأقول يا إخواني يعني لا أود إن الناس تتعلق بأوهام. كان ده موجود فيما يعني سمعته قديما يعني من 70 و80 سنة و100 سنة يعني خرافات عند الناس بكثرة. وكان الناس في القرى يعني يعملون أو يعقدون يمكن كل يوم في بيت من بيوت القرى ما يعرف بالزار ويرقصون ويضربون الدفة والطبلة وغير ذلك, وإنهم بيحضروا الجن وبيصرفوا الجن وبيتكلموا مع الجن, وإن بقى السحر ويتوسعوا في هذه القضايا بصورة عامة. أنا أقول هذه السحر موجود وهو حقيقة, ولكن لا يدفعنا ذلك إلا نحن نسقط بقى في الخرافة, إن إحنا نسقط في الدجل والخرافة. وأنا في الأسبوع الماضي وأذكر ذلك ولعل الاتصالات التي جاءتني نتيجة هذا الكلام حذرت من السحرة ومن الذهاب إليهم ومن الذهاب إلى الكهان ومن الذهاب إلى العرافين. ولعلي أتحدث إن شاء الله تعالى مستقبلا عن بعض هذه المسائل المتعلقة بأصول الدين وعقيدة المسلمين, حتى يعني لا تفسد عقيدة الناس بأوهام وخرافات. بعض الناس يظن بأن الشفاء بيد شيخ من المشايخ فيذهب عنده, قد يكون هو يعني نصاب يأكل أموال الناس بالباطل. الشفاء بيد الله وحده. شوفوا خليل الرحمن إبراهيم يخبر عن ربه قائلا وإذا مرضت فهو يشفين. أنا سألفت النظر يعني في يعني لحظات يسيرة جدا إلى دقة التعبير دقة قول الله في كتابه هذا القول الكريم وإذا مرضت فهو يشفين. العلماء يقولون بأنه هو ده ضمير فاصل, ما قال الله عز وجل وإذا مرضت فيشفين عن خليل الرحمن, وإنما قال عنه إيه وإذا مرضت فهو يشفين. أتى بضمير الفصل لماذا؟ ليؤكد على أن الشفاء بيد الله وحده فعلا, وإذا مرضت فهو يشفين. وهذا أمر يعني الإنسان لا يدخله شك فيه أو ريب بحال. طيب ليه جي بضمير الفصل للتأكيد بهذه الصورة؟ طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتكلم
الشيخ.
تفضلي.
ألو تفضلت الشيخ. ألو.
اتفضلي أسمعك. تفضلي.
حضرتك أنا ابني الكبير كان ممتاز في دراسة, كان بيطلع من الأوائل وكان دايما معينه محسوب من زمايله لحد فترة 15 سنة. وبعدين بعد الثانوية العامة ما جات له يعني نفس وعين وحاجات زي كده والله أعلم ما رضاش يكمل دراسته. وانتبه لأصدقاء السوء بقالي 15 سنة يعني مش هقول لحضرتك يعني دخل في مجال الدراسة الدينية وعايز اقول لحضرتك بقى امام مسجد يعني بقى يخطف في الناس وصوته من اجمل ما يمكن ان الناس تجمعه في المساجد البعيدة اللي محدش بيروحها وحد السمت بتاعه كل اللي يشوفه طول الارض بيحبه ويشهد له بالخلق وفعلا هو على خلق. لكن ربنا ابتلانا بانه شرب مخدرات. شرب مخدرات دخلنا كل مستشفيات الخط الساخن بتاعت الدولة كلها وبعنا اللي ورانا واللي قدامنا. ودلوقتي انا باباهم تزوج واحدة تانية بسببه, بسبب ان هو انا بدافع عنه او بيجي البيت او كده. وانا معايا دلوقتي اخواته الاثنين في سن بنت في الجامعة ولد في مدرسة لغات ومش عارفة اكمل معه ومش عارفة احمي نفسي منه. بيدخل البيت وبيسرق اللي موجود في البيت واللي حالتنا كله بعناه, مش عارفة احميهم مش عارفة احمي ولادي. وهو 15 سنة وديناه المشايخ وديناه لكل مصادر العلاج مش عارفين نعمل معه ايه. وطبعا انا يعني مش مقبل على الزواج مرة تانية علشان خاطر اخواته اعرف اربيهم, وفي نفس الوقت مش لاقي حد يحميني, وفي نفس الوقت مش عارفه الطريق لعلاجه. اول مره اقول ياس, انا بقالي 15 سنه بقول انه لا ياس من روح الله الا قوم الكافرين, وعارفه ان الياس حرام لكن والله ما يئست رحت عملت عمره ودعيت له. اهلنا اهل ناس طيبين كلهم, اخته في الحج باستمرار بتدعي له. مش عارفه اعمل ايه يا شيخ.
طيب على كل حال الله يبارك فيك, جزاك الله خيرا, ولا تيأسي على كما ذكرت الآن, لأن اليأس والقنوط غير يعني مطلوب من المسلم بحال, ولكن الإنسان يشرح صدره لمستقبل واعد وينتفع به. طب ما اتصلت ثم أعود إليك إن شاء الله. نعم. طيب دقيقة بس مع الأخت دي فقط والأخت, وبعدين نكمل بعدين. يا أختي بارك الله فيك, هذا الابن والده موجود, وأنا أرى أن أهلك يساعدوك في أن يعني يجعل والده يقوم بدور إيجابي مع ابنه, ولا تتحملي أنت وحدك هذه المسؤولية, وأيضا أعمامه وأخواله وإخواتك يعني يساعدوك في هذا الموضوع, وإن شاء الله ندعو ربنا سبحانه وتعالى له أن يشفيه. ولعلك لو قلت له كلمة طيبة, وإن أنا سألت بعض الناس وقالوا لي ارجع عن ذلك حتى تتداركك رحمة الله تبارك وتعالى, ولا تكن من الخاسرين عندما تسلك هذه الطرق الملتوية المنحرفة. أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يرده إلى صوابه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة
يعرفها أهل الإيمان,
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآن.
أمانة
يعرفها أهل الإيمان,
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآن.
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني.
أو حكم أطلقه الهادي.